بسم الله الرحمن الرحيم. فيصل للإنتاج الإسلامي يقدم
في المسجد البعيد من أجل هذا، فهذا مما نهى عنه الرسول عليه السلام، بخلاف ما إذا قصر الصلاة في المسجد البعيد لأنه فيه علم فيه موعظة ومشابه ذلك، فهذا لا يذكره النهي وتتبع المساجد.
هل هناك دليل من الكتاب أو السنة على أن إسرافيل عليه السلام هو الذي ينفخ في الصور؟
نعم، في بعض الأحاديث جاء ذكر إسرافيل.
ابن حجر الشيخ قال لم يثبت يعني هذا في الفتح.
الذي أذكره أنه في مستدرك الحاكم، بخلاف اسم ملك الموت إسرائيل لا أصل له.
هناك بعض خطباء المساجد إذا خطب حول موضوع معين تكون قراءته لصلاة الجمعة حول هذا الموضوع الذي خطب حوله،
فلا التزام هذا أيضا إحداث في الدين. أما إذا أحيانا فعل ذلك من باب التذكير ما في مانع.
هل الحديث القدسي كلام الله لفظا ومعنى أم معنى فقط؟
كلاهما، لفظا ومعنى.
جاء في مسند الإمام أحمد عن أبي سعيد المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن الوتر أو نسيه فليوتر إذا ذكره أو استيقظ. هذا الحديث. وحديث آخر عن قيس بن عمرو أنه خرج إلى الصبح فوجد النبي صلى الله عليه وسلم في الصبح ولم يكن ركع ركعتي الفجر، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذه الصلاة؟ فأخبره فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. قال في الفتح الرباني بعد شرح في الباب عن أحمد والطبراني في الأوسط عن عائشة بلفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح فيوتر، وإسناده حسن. وعن أبي الدرداء عند الحاكم والبيهقي بلفظ: ربما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر وقد قام الناس لصلاة الصبح. صحح الحاكم. ما رأيك يا شيخي؟
ألا بأن الأمرين جائز، أي من نسي الوتر أو نام عنه فكحكم الفريضة تماما، من حيث أنه يؤمر بالإتيان به حين استيقاظه من نومه أو حين تذكره ما كان نسيا من الوتر.
حتى لو كان الصبح قد طلع.
نعم. إلا إذا كان يضيع عليه مثلا صلاة الجمعة، هذا شيء ثاني.
يتساءل كثير من طلبة العلم عن قول ابن القيم في الزاد في الطب النبوي: حار في الأولى بارد في الثانية وما أشبه ذلك. ما مقصوده بالأولى والثانية والثالثة؟
هذه اصطلاحات طبية لا نفقهها. وقد رضي الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كأصحاب الشجرة، فلا شك أنه بهذين الشرطين يكون كافرا.
ما صحة الحديث: والذي نفسي بيده ما أنزل الله عز وجل وحيا قط على نبي من الأنبياء إلا بالعربية، ثم يكون بعد ذلك النبي يبلغ قومه بلسانه. رواه الطبراني في الأوسط.
لا أعرف صحته.
نعم. جاء في سنن أبي داود النهي عن السدل في الصلاة، ما صورته؟ وهل هو للتحريم أو لغير ذلك؟
هو للتحريم، والسدل وسد الطيف، كأن يلقي جبته على كتفيه أو عباءته دون أن يدخل يديه في كميه.
هل السائل الذي ينزل من المرأة أبيض كان أو أصفر طاهر أم نجس؟ وهل يجب فيه الوضوء مع العلم بأنه ينزل مستمرا؟ وما الحكم إذا كان متقطعا، خاصة أن غالبية النساء يعتبرن هذا السائل رطوبة طبيعية لا يلزم منها الوضوء؟
لا نجد في السنة ما يوجب الحكم على هذا النازل النجاسة أو أنه يوجب الوضوء.
ما حكم الركوب مع السائق بالتفصيل داخل البلد أو في خارج البلد؟
يختلف الأمر بين بلد وآخر، فإذا كان البلد الذي يمكن
أن تركب المرأة مع السائق لوحدها يخشى أن يكير بها كما يقع في بعض البلاد، هنا من باب سد الذريعة لا يجوز لها أن تركب الحالة هذه لوحدها مع السائق. وبالأولى أنه لا يجوز أن تركب خارج البلد، فهذا أولى وأولى وأقوى لتعريض نفسها للفتنة.
يقول السائل: ظهر كتيب لرجل والوجه الآخر يا شيخ، ذكرتم الآن يعني مظنة وجود خطر على المرأة. طيب إذا لم يكن هناك خطر على المرأة مثلا في بلد يعني فيه شيء من الأمن مثلا كبلاد هنا، فهل يجوز لها مثلا أن تركب لوحدها معه؟
وأي خطر يقع أنت تقول بالنسبة للرجل؟
أقول للمرأة يعني إذا لم يكن هناك خطر في ركوبها مع رجل لوحدها مع السائق، مثلا يوصل إلى المدرسة، يوصل إلى السوق.
إذا لم يكن خطر جاءت وإلا فلا.
حتى لو كانت لوحدها؟
نعم.
حتى لو كانت لوحدها مع السائق؟
هو سؤال لوحدها. حتى لو كانت لوحدها.
نعم. السؤال يقول: هل نقول لمن مات بالشهيد كما يطلق على كثير من قتلى أفغانستان وفلسطين الذين نحسبهم كذلك؟
إذا قيل الشهيد فيما نظن لا بأس، أما الجزم لا يجوز.
نعم.
فقد جاء في بعض الأحاديث التي يرويها عبد الله بن لهيعة مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم: رب قتيل بين الصفين الله أعلم بنيته.
قال ظهر كتيب لرجل
اسمه رمضان محمود عيسى، يتناول كتابه الاحاديث الضعيفه في سلسله الاحاديث الصحيحه، واستدراك ما فات على الشيخ الالباني حفظه الله سهل الطلاه عليه، وما رايك فيه؟ قد نشرت في دار الفكر بالخرطوم، يقع في 56 صفحه.
انا طلعت عليه لكن ليس عندي الان يعني فكره حاضره بالنسبه اليه، وهو عندي في الدار. نعم.
المقدمة تكفي يا
شيخ.
ما هو
الجواب الآن؟
من هو العالم الذي تنصح به في الحديث من بعدك؟ أطال الله في عمرك على طاعة في علم الحديث دراية ورواية.
أما رواية فهناك والحمد لله بعض الشباب الناشئين في هذا المجال، بعضهم في الأردن وبعضهم في مصر وبعضهم في اليمن. أما من حيث الدراية الواقع أن المسألة تحتاج إلى علم بالفقه الذي يسمونه اليوم الفقه المقارن ومعرفة أدلة التاريخين، فهذا يعني لا أجد نفسي الآن تطاوعني أن أشير إلى أحد لهذا الخصوص الثاني.
هل تلقي المرأة على الرجل السلام بالهاتف وإذا ركبت السيارة معه وكانت زوجته مثلا معه؟
أما في الحالة الأولى فلا بد، لأن الرسول عليه السلام كان يقول: السلام قبل الكلام، ومن كلمكم قبل السلام فلا تجيبوه. والمرأة إذا كانت ولا بد أن تكلم رجلا غريبا عنها فأن تسلم عليه أولى من الكلام، فإن كان هذا الكلام جائزا فالسلام أولى بالجواز، وإن كان ممنوعا فالسلام أولى بالمنع. أما في الصورة الثانية إذا ركبت هي مع زوجها فيغنيه سلام زوجها عن سلامها.
هناك استدراك يا شيخ على مسألة رقص النساء، قال بعضهم أن المقصود بالرقص هو الرقص الشامي، وأنا في الحقيقة لا أفقه الرقص الشامي، لكن قال أن بعض النساء تربط بعض مناطق في جسمها فتتحجم بعض أعضاء عورتها، فعلى هذا الأساس هل يجوز رقص النساء أمام بعضهن؟
وأنا شامي طبعا لكن ما المشغول أنا بهذا المسألة، وبناء على الرسول المفهوم أنا بأنه لا يجوز.
يقول السائل: ما هي أدلة عدم جواز لك؟
أهل الفسق والفجور مثلا إذا كان له يتشبه أهل الفسق والفجور أو بالكراهة.
أسامة بن زيد وأمره بأن يكسيها إلى زوجته وقال له: مرها وانتبع تحته غبالة فإني أخشى أن يصف حجام
حجم رأسها أو كما قال عليه السلام. فالدليل هو هذا.
هذا سؤال من بعض النساء، يقولنا وجود بعض الأخوات في كلية العلوم في البنات يخالفوننا في المنهج، يعني أخوات طيبات، ويحاولون إدخال الأناشيد والتمثيليات في كل نشاط، ونحن دائما على خلاف معهم، يعني سلفيين وغيرهم، ولكن المشكلة أنه في بداية كل عام دراسي جديد يكون هناك أخوات مستجدات يأتون إلى الكلية فيرون هذا الخلاف فينفرون من الالتزام وهكذا، وهؤلاء لا يهمهم شيء سوى أحوال العالم الإسلامي ولا يتحرون الأحاديث الصحيحة إلى آخره، لماذا تنصحنا لكي نتعامل معهم وجزاك الله خيرا؟
أنصحهن بالثبات الثبات، لأن الغاية لا تبرر الوسيلة كما عليه كثير من الفتيان والفتيات في هذا الزمان، وكما جاء في السؤال لا يهتمون بالكتاب ولا بالسنة وإنما بدعوة الناس إلى إسلام غير مفهوم، ويسوغن للمدعوين ما قد لا يجوز أحيانا شرعا بسبيل استجاب قلوبهم أو قلوبهم. فأنا أمرهن بالثبات على ما رزقهم الله عز وجل من العلم والفقه والكتاب والسنة.
السؤال: أخت عليها قضاء من رمضان الماضي وتود القضاء، ولكنها الآن حامل في الشهر السابع وتتعب من الصيام، فما الحل لها الآن؟
لا حل حينما تشعر بنفسها القدرة على الصيام فتصوم، وليس لها كفارة لأنها ليست غريبة أو مرضا مزمنا لا سمح الله، أو أن تكون حاملا في حالة أداء الصيام وليس القضاء، فهي إذا تلقى الفرصة تتمكن من القضاء.
السؤال يقول: ما حكم التعزية؟ وهل يذهب إلى أهل الميت من أجل تعزيتهم، علما بأن كثيرا من النساء يذهبن للتعزية ويجلسن ولا يترتب من ذهابهن فائدة تذكر، فهل التعزية جائزة أم غير جائزة؟ وهل الاتصال بأهل الميت بالهاتف يعد من التعزية مع الأدلة؟ وكذا التعزية بالنسبة للأقارب، علما بأننا إذا لم نذهب لا يترتب على ذلك قطيعة، وما تقول في ذهاب البعض منا في وقت التعزية من أجل إنكار البدع أو تصدير أهل الميت إذا كانت المصيبة عظيمة؟
هذا هو المخرج، إذا ذهب ذاهب إلى مكان التعزية من أجل التعزية أولا، ثم من أجل التنبيه على ما يفعلونه من المخالفات الشرعية، فهذا يجوز، وإلا تكتفي المرأة بالتعزية من وراء الهاتف. وفي هذه المناسبة أذكر نكتة أفعلها في كثير من الأحيان وفيها تنبيه لمسألة ربما ما سمعتم بها، فإن رأيتم الصواب فعليكم بإحيائها، وإلا أدلون عليه على الصواب. معلوم اليوم بين الناس أنه إذا حضر عيد الفطر أو عيد الأضحى يذهب بعضهم لزيارة بعض للمعايدة، تقولون هكذا في هذه البلاد؟
نعم.
أنا أعتقد أن هذه المعايدة بدعة.
عجيب.
والله
أول مرة نعرف.
أول مرة تسمع. لا أول مرة تسمع ما سمعت الآن.
نعم.
أقول أن هذه المعايدة هي بدعة في الإسلام، لم تكن في قديم الزمان، والمعايدة إنما تكون في المصلى، ومن هنا ترى حكمة تجميع المسلمين في مكان واحد يوم العيد، لأنه يسلم بعضهم على بعض ويتعرف بعضهم ببعض. الشاهد أن المسلمين اليوم كما تعلمون ما يعرفون هذه القضية، ولو عرفوا يصعب عليهم تطبيقها. الشاهد أنني أذهب أحيانا لأعايد على بعض الإخوان، لكن أنا أقول له: أنا ترى جئتك زائرا وما جئتك
معايدا،
لأن هذه المعايدة بدعة، فأنا جئت أولا أغتنم فرصة وجودك في البيت، فأنا بلغك من جهة وبلغك الحكم الشرعي من جهة أخرى. فإذا النساء فعلن هكذا في التعزية أو في غير التعزية، فيكون جمع بين القيام بالتعزية وهي سنة ولا شك، وبين التنبيه لما قد يقع من بعض المنكرات. وأنا هكذا أفعل أيضا أحيانا حينما يغلب على ظني أنني إذا حضرت مكان التعزية يسمع لقولي، فأحضر وأجدهم مع الأسف مشغلين المسجد بالقرآن، وهل يعني يدخن، وهل يعني يتكلم مع الثاني، وكأنه هذا تسجيل للبر وليس للبشر. فمن تحفظهم وذكرهم أن اجتماعكم هذا هو خلاف السنة، فكيف قد اخترنا بالاجتماع مخالفات مكشوفة؟ فشاهد أن ذهاب التعزية مع الإنكار فهذا يكون في مصلحتين.
نعم. هذا السؤال يا شيخ كثير من الأخوة
يعني الآن اتسعت البلاد والمصلى يعني ما تجد كل الذي تريد أن تسلم عليه في المصلى، فتضطر أن تنتقل
لبلاد. لماذا ما تجد؟ لأنهم محافظون على السنة.
يصلون في مصلى آخر يا شيخ.
لأنهم محافظون على السنة، المصلى يجب أن يتسع البلد كله. ولا شو الفائدة تفرقنا في المساجد ولا تفرقنا في المصليات؟
في الواقع أنه لا يتسع.
إلى مصلى بالماء.
لا يتسع. هذا الواقع.
ما معنيش. كم عدد البلد الذي لا يتسع المصلى له مع أرض البلد واسعة؟
قضية جمع الناس في مصلى واحد.
صحيح، لكن
كان يقول الشيخ ما الحل يعني.
الواجب أن من كان بيده العقد والحل والربط من الدخول بالتي أحسن إلى حكم الشرع، تأثر من أرض واسعة تتسع لكل أهل البلدة. صحيح لو كان مثلا مثل مصر القاهرة أو مثل لندن يقولوا يمكن يقطع مسافة من حدود من شرقها إلى غربها أو من شمالها إلى جنوبها أو أكثر من ذلك، ممكن هذا، لكن هذا متى يقال لا يمكن؟ بعد إعمال الفكر وإفراغ الجهد. أما نتوكل على ما نحن عليه هذا ليس علما.
الكثير من الأخوة يا شيخ يسألون وهم طلبة يدرسون في الأحساء، يذهبون يوم السبت بعد صلاة الفجر ويرجعون يوم الأربعاء في العصر تقريبا، وهم يدرسون لمدة 4 سنوات، فهم يقصرون في خلال مدة وجودهم في الأحساء من السبت إلى الأربعاء؟
لا يقصرون. هؤلاء أجمع الإقامة.
نعم.
ما يجوز أن يقصرون. فهم مقيمون.
نعم. المرأة المحتدة لا تخرج من البيت الذي مات عنها زوجها فيه. ما المقصود بالبيت هذا؟ وهل معنى ذلك أنها لو كانت في بيت أهلها وزوجها مسافر ومات في سفره، هل هذا أنها تمسك، أو هل معنى هذا أنها تمسك العدة في بيت أهلها أم أهله؟
لا، في البيت الذي جاء خبر الوفاة. خبر الوفاة إذا لم يكن عليها حرج، بقاء في بيت البيت الذي جاءها خبر الوفاة.
آخر سؤال يا شيخ عندي، هو ذكرت اليوم الصبح في نقاش عن قضية تارك الصلاة في حديث صحيح مسلم عن جابر بين المرء والكفر ترك الصلاة، وذكرت أن هناك أحاديث جاءت فيها كسباب المسلم في السوق وقتاله الكفر وغيره من الأحاديث، لكن لم يرد لفظ الكفر بأل التعريف إلا في قضية الصلاة في هذا الحديث.
نعم.
فعلى معاني أل في اللغة سواء كان الاستغراق أم العهد، على ماذا نخرجه؟ أليس الكفر العهدي الذي هو الكفر خروج من الملة، أو الاستغراق فإن هذا أشد في الحجة، فكيف يرد على المستدل بهذا الحديث على أن الكفر المقصود به هو الكفر الأكبر؟
والحديث ماذا يقول؟
بين المرء والكفر والشرك ترك الصلاة.
راح من تركها
فقد كفر.
وين التعريف؟ الاستغراق والشرك
بين الكفر الشرك.
نعم.
هذا في كلمة الكفر والشرك.
صحيح.
هذا ليس في استغراق.
لو كان كفرا، لو أراد كفرا عمليا ما يختلف التعبير.
بس جزاك الله خير، سمعت لك في كلام قديم أنه دائما يأخذ الحكم بالأعلى في الأعلى، يعني إذا كان مثلا فهنا عندنا الآن فقد كفر، هذا ممكن يحمل على العملية، لكن أتى الآن الكفر والشرك علما بأنه ليس هناك حديث نص عليه الرسول صلى الله عليه وسلم أنه الكفر أو الشرك إلا في قضية ترك الصلاة. فهل يعني يمكن الاستدلال به على كفر ترك الصلاة كفرا اعتقاديا؟
أنت أظنك تعلم أن أي حديث له دلالة ظاهرة ينصرف الذهن إليها، ولكن إذا قام مانع شرعي يمنع من
أن ينصرف الذهن إلى الظاهرة، فهنا يأتي ما يسمى بالتأويل والتوفيق بين الأحاديث. يعني مثلا قوله عليه الصلاة والسلام: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. فإذا نظرنا إلى هذا الإطلاق، فليس يعني ذلك أنه كافر لأنه نفى مطلق الإيمان.
الإيمان هنا يعني نكرة،
نكرة لدين الشمول،
في الشمول بلى.
فنفى الإيمان مطلقا، لا إيمان مطلقا لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. ومثل هذا الشيء كثير في النصوص الشرعية، ولكن لما الإنسان يجمع بين هذا النص وبين نص آخر يضطر أن يقول لا إيمان كاملا. لا دين كاملا. وعلى هذا تؤول كثير من الأحاديث، كمثل قوله صلى الله عليه وسلم: إن جمهور الأئمة من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، فلا صلاة له. هذا نفي للصلاة، أي تكون الصلاة باطلة. لكن الذين يقولون بأن هذه الصلاة مع جماعة فريضة، لكن ليست شرطا أو ركنا من أركان الصلاة، يضطرون أن يفسروا هذا الحديث على قول أحاديث أخرى: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة. وليس القول الآن هنا تحرير القول في مثل هذا الحديث، وإنما المقصود التذكير بأساليب العلماء في سبيل التوفيق بين حديث يدل بظاهره على شيء، ثم لما يضمون إليه الأحاديث الأخرى يضطرون أن يخرجوا عن هذه الدلالة الظاهرة، ويفهموا أن دلالة الحديث على ضوء الأحاديث الأخرى. وما أكثر الأحاديث لهذا الصدد. مثلا: لا يدخل الجنة قط. شو مثل هذا الذهن؟
لا يدخل
أبدا، لا يدخل أبدا. لكن لما تجي لأحاديث اللي بتفيد عدم خروج المسلم مهما كان عاصيا بالنار، ويذكر مثلا حديث البطاقة ونحو ذلك: وأخرجوا من النار من كان يفقد. كل هذه الأحاديث لما تجمع مع مثل الحديث لا يدخل الجنة قتات أو النمام أو ديوث أو إلى آخره، يضطر أن يفهم الحديث على غير المتبادل منه. قد يكون الحديث المشهور هكذا، لأنه لا يوجد في الشريعة مطلقا أن الإنسان يكفر بترك عمل وهو يؤمن بأن هذا العمل معصية.
طيب بعض الآثار اللي يعني تعبد هذا القول، مثل قضية يعني قال عبد الله بن شقيق أنه كانوا لا يرون عملا تركه كفر إلا الصلاة، ومثل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما يضيع